إلها واحدا وهي طفلة صبية. هذه زينب مع الحسن سلام الله عليه، كيف كان يجلها ويقدرها، وكذلك كانت التوأمة والملاصقة بين سيد شهداء الحسين سلام الله عليه وزينب التي كانت لا تفارقه، حتى كانت شريكته في الواقعة والثورة المباركة في أرض كربلاء، وقدمت كل ما تملك بين يدي الحسين سلام الله عليه، فارقت الأهل والزوج والدنيا كلها وقدمت كل ما تملك بين يدي أخيها الحسين سلام الله عليه، فكانت الناصرة الفعلية إلى سيد الشهداء، وكانت الناطقة والمكملة إلى الثورة المباركة من بعد استشهاد مولانا الحسين صلوات الله وسلامه. أكملت المسيرة من بعد الحسين سواء بالكوفة أو في الشام ورجوعها إلى المدينة، كانت كلها مهمة متتابعة إلى ما بدأه الحسين في أرض كربلاء صلوات الله وسلامه عليك يا زينب. هذه التي كما نرى العشاق والمحبين في مثل هذه الأيام يرتمون على أعتابها، يلثمون ضريحها المبارك، وهم يستذكرون بطولات ومواقف وحكمة وجرأة وشجاعة وبسالة هذه المرأة الجليلة العظيمة زينب الحوراء، مفخرة الإسلام ومفخرة المسلمين ومفخرة الهاشميين صلوات الله وسلامه عليها وعلى جدها وأبيها وأمها وأخويها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
شكرا لسماحة السيدة علي الموسوي من البحرين على هذه المشاركة الطيبة، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران على طيب المتابعة لبرنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بمولد مولاتنا العقيلة زينب الحوراء صلوات الله عليها. تابعوا البرنامج بالفقرة الروائية التالية وعنوانها هو
من سيرة العالمة غير المعلمة.
مستمعينا الكرام، نشأت سبطة رسول الله زينب الكبرى في كنف النبوة، وأدركت 5 أعوام من حياة جدها المصطفى صلى الله عليه وآله يزقها الحكمة زقا، ودرجت في البيت الذي شاء الله أن يذهب الرجس عن أهله ويطهرهم تطهيرا. رضعت لبان الوحي من أمها الصديقة الكبرى الزهراء البتول صلوات الله عليها، وغذيت بغذاء الكرامة من كف الوصي الأعظم عليه السلام، فنشأت نشأة قدسية طاهرة. وصفها مولانا الإمام السجاد عليه السلام فقال: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة.
يدل على ذلك ما روي أنها سلام الله عليها كانت في بعض أيام صباها جالسة في حجر أبيها أمير المؤمنين عليه السلام وهو يلاطفها، فقال لها: يا بني قولي واحد. فقالت: واحد. فقال لها: قولي اثنين. فسكتت. فقال لها: تكلمي يا قرة عيني. فقالت: يا أبتاه، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد جل جلاله. فضمها صلوات الله عليه إلى صدره وقبل ما بين عينيها. وفي رواية أخرى أنها سلام الله عليها قالت لأبيها سيد الوصيين: أتحبنا يا أبتاه؟ فقال عليه السلام: وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ فقالت عليها السلام: لقد علمت يا أبتاه أن الحب لله تعالى والشفقة لنا.
وروي في كتاب بلاغات النساء أن أحمد بن جعفر الهاشمي قال: كانت زينب بنت علي عليهما السلام تقول: من أراد ألا يكون الخلق شفعاءه إلى الله فليحمده، ألم تسمع إلى قولهم: سمع الله لمن حمده، فخف الله لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك.
والصديقة الصغرى سلام الله عليها هي من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما روته عنه قوله عن أخيها الحسين عليهم السلام أنه الإمام أبو الأئمة، 9 من صلبه أئمة أبرار، 9 قائمهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في أبيها عليه السلام: يا علي، إنك وشيعتك في الجنة. كما روت عن أمها الصديقة الزهراء سلام الله عليها خطبتها الفدكية العظيمة، وروى عنها من الصحابة ابن عباس، ومن الأئمة الإمام السجاد عليه السلام وجملة من الفاطميات. وكان لها مجلس في بيتها في الكوفة تعلم النساء القرآن وتفسيره الحق.
وقال ابن الأثير عنها في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة: كانت زينب امرأة عاقلة لبيبة جزلة، وكلامها ليزيد حين طلب الشامي أختها فاطمة من يزيد مشهور، وهو يدل على عقل وقوة جنان. ووصفها ابن حجر في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة بأنها سبطة رسول الله، ونقل كلام ابن الأثير المتقدم، وقال مثل ذلك السيوطي في رسالته الزينبية، وقال عنها النيسابوري في رسالته العلوية: كانت زينب في فصاحتها وبلاغتها وزهدها وعبادتها كأبيها المرتضى وأمها الزهراء عليهم السلام. أما عمر أبو نصر فقد قال في كتابه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وأما زينب بنت فاطمة فقد أظهرت أنها من أكثر آل البيت جرأة وبلاغة وفصاحة، وقد استطارت شهرتها بما أظهرت يوم كربلاء وبعده من حجة وقوة وجرأة وبلاغة، حتى ضرب بها المثل وشهد لها المؤرخون والكتاب. ونقل الجاحظ في كتاب البيان والتبيين خطبتها في الكوفة وقول راويها: ورأيت زينب بنت علي فلم أرى والله خفيرة أنطق منها، كأنما تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، فأومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكنت الأنفاس وهدأت الأجراس، فأي هيبة إيمانية بعد هذه وهي أسيرة بأيدي الأعداء.
عقيلة أهل بيت الوحي بنت الوصي المرتضى مولى الموالي، شقيقة سبطي المختار، من قد سمت شرفا على هام الهلال، حكت خير الأنام علا وفخرا وحيدر في الفصيح من المقال، وفاطمة عفة وتقا ومجدا وأخلاقا وفي كرم الخصال، ربيبة عصمة طهرت وطابت وفاقت في الصفات وفي الفعال، فكانت كالأئمة في هداها وإنقاذ الأنام من الضلال، وكانت في المصلى إذ تناجي وتدعو الله بالدمع المسالي، ملائكة السماء على دعاها تؤمن في خضوع وابتهال، روت عن أمها الزهراء علوما بها وصلت إلى حد الكمال، مقاما لم تكن تحتاج فيه إلى تعلم علم أو سؤال، ونالت رتبة في الفخر عنها تأخرت الأواخر والأوالي، فلولا أمها الزهراء سادت نساء العالمين بلا جدال. كانت هذه الأبيات أعزائنا المستمعين للشيخ جعفر النقدي رضوان الله تعالى عليه، وبها ننقلكم إلى فقرة أخلاقية من هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة مولاتنا زينب عليه السلام. عنوان الفقرة هو
نفحة من أخلاق البضعة النبوية.
مستمعينا الكرام، قال ابن عنبة في كتاب أنساب الطالبيين: زينب الكبرى امتازت بمحاسنها الكثيرة وأوصافها الجليلة وخصالها الحميدة وشيمها السعيدة ومفاخرها البارزة وفضائلها الظاهرة. وقال مؤلف كتاب جنات الخلود عنها سلام الله عليها: كانت في البلاغة والزهد وحسن التدبير والشجاعة شبيهة أمها وأبيها. فعن زهدها روي عن مولانا الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام إنها عليها السلام ما ادخرت شيئا من يومها لغدها أبدا.
وعن كرمها روي في مصادر الفريقين أنها بعد أن عادت إلى مدينة جدها صلى الله عليه وآله وسلم بعد أسر بني أمية لم يكن لديها شيء تهديه للرسول الذي سايرهم من الشام إلى المدينة لحسن صحبته لهم، فعمدت إلى تقديم سوارها وسوار أختها فاطمة بنت علي عليهما السلام له. وعن بلاغتها مستمعينا الكرام، فنكتفي بالإشارة إلى خطبها البليغة في الكوفة والشام وإلى نقل قولها في مدح أبيها أمير المؤمنين عليه السلام: إمامي وحد الرحمن طفلا وآمن قبل تشديد الخطاب.
أما عبادتها صلوات الله عليها، فقد قال المؤرخون إنها كانت كأمها الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام تقضي لياليها بالتهجد وتلاوة القرآن، وما تركت تهجدها السحرية في حل أو سفر، تقيم نافلة الليل وتدعو للمؤمنين، والتزمت بذلك حتى في ليلة 11 من المحرم سنة 61 للهجرة، تلك الليلة الرهيبة التي شهدت فاجعة عاشوراء الرهيبة.
كما روى العلامة شريف الجواهري في كتاب مثير الأحزان عن فاطمة بنت الحسين سلام الله عليهما قالت: وأما عمتي زينب فإنها لم تزل قائمة في محرابها ليلة 10 من المحرم تستغيث إلى ربها، فما هدأت لنا عين ولا سكنت لنا رنة.
ويكفي في باب عبادتها سلام الله عليها ما نقله الفاضل النائني البروجردي عن بعض كتب المقاتل المعتبرة، قال: إن الحسين عليه السلام لما ودع أخته زينب وداعه الأخير قال لها: يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل.
مستمعين الأكرم، مرة أخرى نقدم لحضراتكم أحلى التهاني والتبريكات بمناسبة ولادة العقيلة زينب. وعن الأبعاد العرفانية التوحيدية للكلمة الزينبية الخالدة: ما رأيت إلا جميلا. يحدثنا سماحة السيد علي الموسوي الباحث الإسلامي من البحرين، وهو يشاركنا عبر الهاتف بهذه الحلقة الخاصة بالولادة الزينبية المباركة، نستمع معا.
الدلالات العرفانية لمقولة سيدتنا الحوراء زينب سلام الله عليها: ما رأيت إلا جميلا. إذا قلنا في العرفان وفي علم المعرفة الإلهية، فنجد زينب سلام الله عليها هي البارزة في هذا الميدان، فهي العابدة وعبادتها عن معرفة. نعم، وكان يشهد لها الإمام المعصوم الإمام زين العابدين حين يخاطبها عم زينب: أنت عالمة غير معلمة. وكذلك كما نزورها في فقرة بشهادة الإمام المعصوم: السلام عليك يا تالي المعصوم. وبالتالي جل تحركاتها ومنطقها وممارساتها العملية تدل على معرفة حقيقية بالله تبارك وتعالى. ومن أبرز ما تسوقه وتدفعه زينب في عالم المعرفة بالله تبارك وتعالى أنها لم تخضع ولم تنكسر حينما رأت أطفال تأون، وحينما رأت أحبة مقتلين على الرمضاء، حينما رأت فلذات أكبادها مقتلين، إخوتها العباس مقطوع الرأس واليدين، الحسين والسهم المثلث في قلبه ورأسه مرفوع على السنان. كانت زينب تردد هذه العبارة: ما رأيت إلا جميلة. هي أرادت أن تظهر البأس والشجاعة وعدم الانكسار. هي كالجبل الشامخ من جهة كي لا تعطي العدو أن يشمت بها، ومن جانب آخر هكذا تبين لنا هذا الدرس العرفاني أن الإنسان المؤمن العارف بالله يقدم الحبيب كل شيء من أجلي من أجل رضا محبوبه. وهذا ما يلتقي مع القول المنسوب لسيد الشهداء: إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. هكذا زينب سلام الله عليها حينما وقفت عند جسد أخيها الحسين وإمامها الحسين عليه السلام وقد داسته الخيل بحوافرها وفصل رأسه عنه، قالت: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. فهذه قمة المعرفة بالله وقمة التسليم إلى الله والرضا بقضاء الله، فكل شيء يصبح جميلا عند زينب سلام الله يعني. وكلما كان الأمر أصعب كلما كان أجمل. فسلام على عباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون: بأبي أنت وأمي يا زينب الحوراء، سلام عليك يوم ولدت ويوم انتقلت إلى الرفيق الأعلى ويوم تحشرين بظلامتك. جعل الله من الموثقين، جعلنا الله من الموثقين إلى زيارتك وممن ينال شفاعتك وقبولك، صلوات الله وسلامه عليك يا زينب.
نشكر سماحة السيد علي الموسوي الباحث الإسلامي من البحرين على هذه المشاركة المباركة، وندعوكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران إلى حكاية موثقة من الكرامات الزينبية، عنوانها هو:
مسحت عيني بطرف مقنعتها.
مستمعينا الأفاضل، شاءت حكمة الله جل جلاله أن يجعل لقضاء حوائج خلقه أبوابا ووسيلة هم أولياؤه المقربون، لكي يتوجه العباد إليه جل جلاله بوسيلتهم، فيكون ذلك سببا للتعلق الوجداني بهم، وبالتالي الاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم التي هي أخلاق الله عز وجل.
ومن هذه الأبواب التي شاء الله جلت حكمته أن يجري عبرها كراماته وألطافه على خلقه مولاتنا الصديقة زينب الحوراء صلوات الله عليها. وقد اخترنا لكم أعزائنا المستمعين في هذه الفقرة إحدى كراماتها المشهورة التي تناقلها الثقات وسجلها خاتمة المحدثين آية الله الشيخ حسين النوري قدس سره الشريف في كتابه القيم دار السلام، وقد نقلها مباشرة عن معاصره العالم الرباني الورع آية الله السيد محمد باقر السلطان أبادي رضوان الله تعالى عليه. وملخصها هو أن السيد محمد باقر أصيب أيام دراسته الحوزوية الدينية في مدينة بروجيرد الإيرانية برمد شديد في عينه اليسرى، اضطره للعودة إلى بلدته سلطان آباد، وفيها أحضر له والده أفضل الأطباء لمعالجته، ولكن العلاج لم يؤثر وبيضت عينه وفقد بصره، فيما كان ما يعانيه من الآلام الشديدة يحرمه من النوم ويزيد من معاناته.
مستمعينا الكرام، يقول السيد محمد باقر واصفا حالته في تلك الأيام: لقد ضاق صدري وكثر همي لكثرة ما استعملت من الدواء في تلك المدة، وكان لي أخ صالح تقي أراد السفر إلى المشاهد المشرفة في العراق وزيارة سادات البرية عليهم السلام، فقلت له: أنا أيضا أصاحبك للتشرف بتلك الأعتاب الطاهرة، لعلي أمسح عيني بترابها الحسيني الذي هو دواء لكل داء، ويأتيني من الله عز وجل الشفاء ببركاتها. ولكن هذا الأخ التقي خشي على أخيه السيد محمد باقر من تفاقم حالته وحذره من ذلك، أما الأطباء فقد أجمعوا على تحذيره من هذا السفر وقالوا إنه سيفقد بصره بالكامل في أول أو ثاني منزل من منازل السفر.
وعندما أرادت القافلة التي تضم أخاه التحرك نحو العراق، جاء السيد محمد باقر لتوديعه، فالتقى بأحد الأخيار كان قد سمع بقصته فشجعه على الذهاب للزيارة مع أخيه، وقال له:
لا شفاء لك إلا لدى خلفاء الله وحججه، فإني كنت مبتلا بوجع في القلب مدة 9 سنين، وكان الأطباء يعالجونني دون جدوى، فزرت أبا عبد الله الحسين عليه السلام فعافاني الله وله الحمد، فامض إلى الزيارة متوكلا على الله تعالى.
أثرت هذه الكلمات في قلب السيد محمد باقر فعزم على مرافقة أخيه، لكنه عندما وصل إلى المنزل اشتدت آلامه ليلا، واشتد معها عتاب رفاق سفره ولومهم له على عدم الإصغاء لتحذير الأطباء، واتفقوا على إرجاعه إلى بلدته صباح اليوم التالي. ولكن حدث ما لم يكونوا يتوقعونه. قال السيد محمد باقر: سكن الوجع قليلا وقت السحر، فرقدت وفي المنام رأيت صديقة الصغرى زينب بنت إمام الأتقياء وقد دخلت علي، وأخذت بطرف مقنعتها ومسحت عيني به، فانتبهت من منامي وأنا لا أجد للوجع أثرا في عيني. فلما أصبح الصباح قلت لأصحابي:
إني لا أجد ألما في عيني، فلا تمنعوني من السفر معكم. فلم يصدقوا حتى حلفت لهم. فلما أخذنا في السير رفعت المنديل الذي كان على عيني المريضة، ونظرت إلى البيداء وإلى الجبال فلم أرى فرقا بينها وبين عيني الصحيحة، فناديت الرفاق وقلت لهم: اقتربوا وانظروا في عيني، فنظروا وقالوا: سبحان الله، لا نرى في عينك رمدا ولا بياضا ولا أثرا من المرض. فقصصت لهم رؤياي وكرامة الصديقة الصغرى زينب سلام الله عليها، ففرح الجميع، وأرسلت البشائر إلى والدي فاطمأن خاطره بذلك.
نهنئ الأمة الإسلامية ومراجعنا الكرام، ونهنئ إمام عصرنا المنتظر المهدي بن الحسن أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بولادة بطلة كربلاء الخالدة السيدة زينب عليها وعلى آبائها أفضل الصلاة والسلام. ولا يسعني المقام هنا إلا أن أنوه إلى فكرة بسيطة على نسائنا وأزواجنا وأخواتنا الاقتداء بالسيدة زينب، ولكم الشكر. معكم من البحرين ديرانوس النويدراتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى مراجعنا العظام، خاصة بمناسبة الولادة الطاهرة لمولاتنا زينب عليه السلام، سائلين المولى أن يجعلنا والمؤمنين والمؤمنات للسائرين على هدها. فرجوك يا كريم من العراق.
مرة أخرى نقدم أحلى التهاني والتبريكات للمستمعين في كل مكان بهذه المناسبة السعيدة، وهي ولادة العقيلة زينب عليها السلام. ها نحن نصل أعزائنا المستمعين إلى ختام برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بذكرى ولادة مولاتنا العقيلة زينب سلام الله عليها. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فرحا لجميع البشرية في مولدك. الطير تغنى ومناسبة العيد هنية، وانصر محمد وتمنى فرحا لجميع البشرية. يا من عانيت القهر وصبرت وطال الصبر، يا من عانيت القهر وصبرت وطال الصبر، على درب الأجيال يا نورا من أجمل كوكب، يا ظلا من خير تلال هلت أنوارك يا زينب. فصفاتك بنت الأزهار فاحت كأريج الأزهار، يا بنت علي والزهراء بوركتي نسبا يا زينب، بوركتي نسبا يا زينب، بوركتي نسبا يا زينب، بوركتي نسبا يا زينب، بوركتي نسبا يا زينب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعين الكرام، ولد البطل المقدام والمجاهد الضرغام العباس بن علي بن أبي طالب في بيت علوي هاشمي محمدي، تميز بالإيمان والتقوى والورع والأخلاق والإنسانية والشهامة والصدق والسخاء والعلم والعمل، حتى فاقت شهرته الآفاق وصار مضرب مثل بين فرسان العرب بالشجاعة والبسالة والتفاني والإيثار، وكان التهابه أشجع الفرسان حين النزال في ساحات الوغى واصطكاك الأسنة، وتكر راجعة تجر أذيال الخيبة والخسران، وقد شهد له التاريخ صولات وجولات وملاحم بطولية.
نعم مستمعين الأحبة، فقد أجمع المؤرخون على أن ولادته في الرابع من شهر شعبان في عام 26 من الهجرة النبوية الشريفة، وأمه الكريمة الفاضلة فاطمة بنت حزام المعروفة بأم البنين. والعباس من أفاضل وأكابر فقهاء بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وهو ذو شخصية فذة وصاحب منزلة رفيعة ومكانة مرموقة عند الباري جل وعلا. وقد تربى في حجر الإمامة ونشأ وترعرع في بيت طاهر مطهر تحت رعاية الأسد الضرغام الإمام علي عليه السلام أكرم الخلق بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، شمائل وشيما وأفضلهم أخلاقا ومزايا وأكملهم طباعا وسجايا. نهل قمر بني هاشم من علوم سادات أرباب الفضائل والمكارم، يقول أحد الشعراء:
وفي العباس من كريم السجايا كثير ليس يحصر في مقالي، وفاء نجده، زهد وعلم وإيثار وصدق في المقال، عفاف ظاهر حلم وجود وبأس صادق عند النزال.
مستمعينا، لقد كان من عطف المولى سبحانه وتعالى على وليه المقدس سلالة الخلافة الكبرى سيد الأوصياء أن جمع فيه صفات حميدة كالبأس والشجاعة والإباء والنجدة، وخلال الجمال من سؤدد وكرم ودماثة في الخلق وعطف على الضعيف والصغير، كل ذلك مع البهجة والمنظر ووضاءة في المحيا من ثغر باسم ووجه طلق تتموج عليه أمواه الحسن ويطفح عليه رواء الجمال، وعلى أسرة جبهته أنوار الإيمان كما كانت تعبق من أعراقه فوائح المجد متأرجة من طيب العنصر، ولما تطابق فيه الجمالان الصوري والمعنوي قيل له قمر بني هاشم.
أجل مستمع الكريم، العباس رمز الفضيلة وعنوانها، ورائد من رواد معاني الخصال الراقية والحميدة، انتهل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومن سيدي شباب أهل الجنة ريحانتي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انتهل من معينهم الصافي الفكر الوقاد والثبات على المبدأ والعقيدة، وأصبح نجما لامعا بين بيوتات العرب وشخصياتها وأكابرها لما يزخر به من المعطيات على كل الأصعدة وفي كل الميادين.
نعم، فلذا لقب سلام الله عليه بألقاب كثيرة، منها ساقي عطاش كربلاء، قمر بني هاشم، حامل اللواء، بطل العلقمي، الضيغم، العبد الصالح، العابد، الحامي والمحامي. لقد ترجم للعقيدة الحقة عنوانا للتحدي والشموخ والإباء، وأصبح مدرسة الثأر المحمدي المزمجر بالحق والناهض بالحياة. فافتخر نهر العلقمي به وراح يموج به مرحا ويهتز له سرورا، وهو يتلو نشيد الفخر والاعتزاز به، ولم لا وهو عباس آل محمد صلى الله عليه وآله، وكريم من كرمائهم ووجيه من وجهاء العقيدة والشمم.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين. أيها الأفاضل، الحديث عن بطولة آل محمد حديث يطول فيه المقام وتجف فيه الأقلام وتنفذ فيه الصحف، وهو يبقى بحرا زاخرا لا ينفد. فقد كان من أبرز الصفات الحميدة التي تميز بها الهاشميون الشجاعة والبطولة والصولات في ساحات الوغى ضد معسكر الباطل والظلم والطغيان، وقد سطر الطالبيون منهم أروع أنواع البسالة والاقتتال، والتاريخ شاهد لهم بسمو مقامهم. تتجلى هذه الصورة وهذا المعنى في الحديث النبوي الشريف: لو ولد أبو طالب الناس كلهم لكانوا شجعانا.
أجل أيها الكرام، وأنتم تتواصلون معنا ومن سيرة الصالحين في حديثنا عن أبي الفضل العباس عليه السلام. جاء في كتاب العباس عليه السلام للمقرم: لقد كان أبو الفضل العباس رمز البطولة ومثال الصولات، يلوح البأس على أسارير جبهته فإذا يمم كميا قصده الموت معه، ولم يبرح هكذا تشكوه الحرب والضرب وتشكوه الهامات والأعناق، ما خاضم الحمة إلا وكان ليلها المعتكر، ولم يلف في معركة إلا وقابل ببشره وجهها المكفهر.
وقال المازندراني في معاليه: كان العباس بن علي عليهما السلام رجلا جميلا وسيما، يركب الفرس ورجلاه تخطان الأرض، وكان جسورا على الطعن والضرب في ميدان الكفاح والحرب. ونهيك بمن كان ضلعا من أضلاع أشجع البرية ودوحة من الروضة العلوية.
سماه أمير المؤمنين عليه السلام بالعباس لعلمه بشجاعته وسطوته وصولته وعبوسته في قتال الأعداء ومقابلة الخصماء. وقيل عباس كشداد الأسد الضاري، كانت الأعداء ترتجف أبدانهم وترتعد مفاصلهم وتعبس وجوههم خوفا إذا برز العباس. يقول الشاعر: عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك مبتسم.
أيها الأكارم، عندما عسكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في معركة صفين وكان معه العباس وعليه اللثام، وقد ظهر منه آثار الشجاعة والهيبة والسطوة، بحيث أن أهل الشام قد تقاعدوا عن حربه وجلسوا ينظرون، وغلب عليهم الخوف والخشية فما برز إليه أحد، فدعا معاوية رجلا من أصحابه يقال له ابن الشعثاء، وقال له معاوية: اخرج إلى هذا الشاب وبارزه. فقال له: إن الناس يعدونني بعشرة آلاف فارس، فكيف تأمرني بمبارزة هذا الصبي؟ فقال له معاوية: فما نصنع؟ قال: إن لي سبعة بنين، أبعث إليه واحدا منهم ليقتله. فقال له: افعل. فبعث إليه أحد أولاده فقتله الشاب، وبعث إليه بآخر فقتله الشاب، حتى بعث جميع أولاده فقتلهم الشاب.
نعم مستمعينا، فعند ذلك خرج ابن الشعثاء وهو يقول: أيها الشاب، قتلت جميع أولادي، والله لأثكلن أباك وأمك. ثم حمل الرجل وحمل الشاب عليه، فدارت بينهما ضربات، فضربه الشاب ضربة قده نصفين وألحقه بأولاده، فعجب الحاضرون من شجاعته. فعند ذلك كبر أمير المؤمنين عليه السلام ودعاه وقال له: ارجع يا بني، فإني أخاف أن تصيبك عيون الأعداء. فرجع وتقدم إليه أمير المؤمنين عليه السلام وأرخى اللثام عنه وقبل ما بين عينيه، فنظر إليه وإذا هو قمر بني هاشم العباس بن علي عليهما السلام.
أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم.
تحية لكم طيبة، وقد تواصلتم وهذه الحلقة التي كانت في حديثها المبارك عن قمر العشيرة، قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام.
إلى اللقاء.
الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن عرض القرآن الكريم العقائد النصرانية وأوضح رأيه فيها، توجه بالحديث إلى النصارى باعتبارهم من بني آدم المكلفين بطاعة الله وعبادته، وباعتبارهم من أهل الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله فيما مضى من الزمان، وإثباتا للحقيقة الواحدة الذي يسعى إليها كل ذي لب وينشدها كل من أراد الخلاص والنجاة، يقول تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، صدق الله العلي العظيم. وقد تقدم الكلام في هذه الآية الكريمة التي كانت نقطة البداية في الحوار بين الإسلام والنصارى، وهي تعتمد على مبادئ ثلاثة: أولا الإيمان بالله وحده لا شريك له، وثانيا ترك عبادة الأشخاص من خلال طاعتهم في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء كان هؤلاء الأشخاص أنبياء ادعوا لهم صفات فوق البشر، أو كانوا أحبارا ورهبانا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويحرفون كلام الله عن بعض مواضعه ليتلاءم مع أغراضهم ومصالحهم. أما المبدأ الثالث فكان يتمثل بشهادة أهل الكتاب على أنفسهم، فإن لم يؤمنوا بالله كما دعاهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليشهدوا على أنفسهم أن رسول الله دعاهم إلى الإسلام، وأن بعض المؤمنين صدقوه فيما دعاهم إليه لتكون الحجة لازمة عليهم يوم القيامة. وتكررت هذه الدعوة من خلال العديد من المواقف والعديد من الآيات، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، في هذه الآية الكريمة يوضح سبحانه بأن ما يدعوهم إليه الرسول من الإيمان بالله الواحد وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصدق لما معهم من الكتاب، ثم إنه تحذير لهم بأنهم إذا استمروا في طغيانهم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يطمس وجوههم ويعذبهم كما عذب أصحاب السبت عندما اعتدوا على حرمات الله سبحانه. ويقول سبحانه في سورة المائدة مستعملا معهم أسلوبا آخر: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العلي العظيم. وفي هذه الآية الكريمة يبين لهم سبحانه ما أخفوه من الكتاب وما تلاعبوا فيه من الآيات، ويهديهم إلى نور الله الذي أشرق في دعوة محمد صلى الله عليه وآله، ثم يحذرهم بأنهم لا يمكنهم بعد اليوم أن يعتذروا إلى الله عن أعمال أسلافهم وتحريفهم للكتاب وحذفهم لآيات الله وإضافتهم لآيات أخرى، ولا مجال للاعتذار عن ضلالهم بأنهم لم يكونوا شاهدين لما اجترحه أسلافهم. فها هو رسول الله يحذرهم ويرشدهم إلى الصواب ويحكم فيهم بحكم الله، فيقول لهم: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى يوضح لأهل الكتاب هذه الأسس العقائدية ويدعوهم بتلك الدعوات المدعومة بالحجة والتي هي نور من الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهو سبحانه يعدهم لو أنهم آمنوا بما أنزل الله عليهم بمغفرة ورضوان، يقول تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. صدق الله العلي العظيم. ولكن أهل الكتاب فسقوا عن أمر الله وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصبوا له العداوة والبغضاء، وحالفوا أعداءه من المشركين وعبدة الأصنام، فأهملوا العمل بكتاب الله الذي أنزل عليهم ولم يرعوه حق رعايته. ولا شك أن المؤمنين لا يجدون لهم مصلحة أصلا إلا في طاعة الله ورضاه، ولكنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وذلك نتيجة حرصهم على الدنيا ورغبتهم فيها. يقول تعالى في كتابه المجيد: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله الكتب ليرشدوا الناس إلى الصراط المستقيم، ولا ينفع إيمان بلا عمل، وما قيمة الإيمان إذا كانت الأعمال في غير طاعة الله؟ أوليس عيسى عليه السلام يقول في بعض آيات الإنجيل: وأنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ والحمد لله رب العالمين.
الإسلام والنصارى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 3:57 بعد منتصف الليل، موعدكم مع برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شعراء أهل المودة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:16. برنامج نور وبلاغة، تتابعون حلقة أخرى من هذا البرنامج عند الساعة 4:35 طبعا بعد منتصف الليل. زينب سلام الله عليها، سليلة الشرف المعلى، يأتيكم هذا البرنامج الخاص في الساعة 4:47 بعد منتصف الليل. من هدي المنبر الحسيني، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:03. أحبتنا الأفاضل، أما في الساعة 5:26 سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان والابتهال، أحبتنا الأفاضل، وفي الساعة 5:44 يأتيكم برنامج شرح الآيات. أتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات وأحلاها برفقة إذاعتكم إذاعة طهران.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآية 18 من سورة السجدة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في مدح علي بن أبي طالب عليه السلام وذم الفاسق الوليد بن عقبة. وروى ذلك جم غفير من علماء العامة وحفاظهم، وسبب نزولها أنه التقى أمير المؤمنين علي عليه السلام بالفاسق الوليد بن عقبة، فأخذ الأخير يتعالى على الإمام عليه السلام قائلا له، أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لسانا وأملأ للكتيبة منك. فقال له علي عليه السلام، اسكت فإنما أنت فاسق. فنزلت، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
وروى نزول هذه الآية الشريفة في مدح أمير المؤمنين عليه السلام العلامة ابن المغازلي الشافعي في كتابه المناقب، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة.